العشرين وانا
بعذابي. العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث تلتقون الآن بالزميلة ميسون أبو الحب وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يعتبر أن دعوات وجهها عدد من القادة العسكريين المتقاعدين إليه للاستقالة ستتلاشى بنفسها. خطط لتحسين خدمات الطاقة الكهربائية في مختلف أنحاء العراق، والبنك الدولي ينوي إعادة موظفيه إلى العراق. تفاصيل الملف في الحالة. عبر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد عن ثقته في أن الدعوات التي أطلقها عدد من الجنرالات المتقاعدين إليه كي يستقيل ستتلاشى حسب قوله في مقابلة إذاعية. يذكر أن عددا من القادة العسكريين السابقين الكبار، بينهم قادة عملوا في العراق، انتقدوا رامسفيلد لطريقة إدارته وزارة الدفاع والحرب في العراق، وقالوا أن عليه الاستقالة. رامسفيلد قال: هناك دائما وجهاني لمثل هذه الأمور، وكلما ازدادت حدة الانتقادات ازدادت حدة دفاع أولئك الذين يخالفون رأي المنتقدين، حسب قول رامسفيلد كما نقلته وكالات الأنباء. ردا على سؤال خلال المقابلة الإذاعية عن سبب دعوة بعض الجنرالات إلى استقالته، قال رامسفيلد أنه لا يعرف. يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش عبر عن دعمه لرامسفيلد يوم الجمعة، ووصف طريقة إدارته بكونها المطلوبة في هذه الفترة الحرجة حسب قوله. يعتبر عدد من الخبراء أن العراق يحتاج إلى 100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الإعمار فيه. من جهة أخرى، هناك خطط لتطوير الخدمات في مجال الطاقة الكهربائية وتوفيرها للمواطنين في أقرب وقت ممكن. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
يبلغ حجم الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة لإعادة إعمار العراق 20 مليار دولار، أنفق جزء كبير منها على القطاع الأمني. وقد اعتبر المدير العام لبرنامج إعادة الإعمار في الخليج مكتب المشاريع والعقود في سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي مايكل فولان أن هذه الأموال لا تكفي لإعادة إعمار البنى التحتية، وأن الخبراء الدوليين يجدون الحاجة الفعلية بحدود 100 مليار دولار. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وحدة المهندسين ظهر يوم الأحد ببغداد.
20 مليار دولار هي منحة كبيرة، إلا أن البنك الدولي والأمم المتحدة وغيرهم شخصوا الحاجة لتخصيصات مالية تتجاوز 55 مليار دولار، لكن العديد يقولون أن إعادة بناء البنى التحتية في العراق تكلف بحدود 100 مليار دولار.
فولين أكد أن خطتهم في مجال الطاقة الكهربائية تهدف إلى تجهيز 12 ساعة يوميا لجميع محافظات العراق خلال العام القادم.
قبل آذار في عام 2003 كانت محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق تزود العاصمة بغداد بفترة تتراوح بين 12 ساعة إلى 24 ساعة من الطاقة الكهربائية يوميا، وذلك بنقل الطاقة من كافة المحافظات إليها، وما يتبقى لهذه المحافظات من ساعات التجهيز فترة تتراوح بين 4 إلى 8 ساعات يوميا. أما اليوم فإن معدل الطاقة الذي يصل للعراقيين هو 7 ساعات من خدمة محطات التوليد التابعة للعاصمة وعشر إلى 12 ساعة لبقية المحافظات. ومن المتوقع أن ترتفع ساعات التنجيز من 12 ساعة إلى 14 ساعة خلال السنة القادمة.
وفي سؤال حول دور وحدة المهندسين للمساعدة في حل أزمة مشتقات الوقود في العراق، أجاب مايكل فولين:
هدفنا الوصول إلى تصدير 3 ملايين برميل في اليوم، وفي الوقت الحاضر يستطيع العراق تصدير 2.5 مليون البرميل يوميا، ونحن نعمل على مشاريع أخرى كمشروع جرمة علي الذي سيساعد على تصدير 500,000 برميل المتبقي، ومن خلال زيادة الطاقة الإنتاجية سوف نقلل العجز الحاصل في المشتقات النفطية.
من جهتي، أشار قائد وحدة المهندسين في الخليج العقيد ويليام رايان إلى وجود خطة تسعى لتجهيز بغداد من الطاقة الكهربائية إلى 12 ساعة يوميا بحلول شهر تموز القادم.
الهدف من هذه الخطة هو تزويد ما لا يقل عن 12 ساعة من الطاقة الكهربائية يوميا لجميع أنحاء البلاد بحلول شهر تموز القادم. خطة عمل الصيف ستتضمن العمل على إنجاز وتهيئة مشاريع محطات الطاقة والانتهاء من عمليات الصيانة الحالية على محطات التوليد وتغطية حاجة المستهلكين من الطاقة الكهربائية في ساعات الذروة وتطبيق برنامج معلوماتي حكومي أو عام حول أهمية حفظ الطاقة وترشيد الاستهلاك.
وفي سؤال لإذاعتنا حول أسباب عدم إنشاء محطات رئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية، أجاب العقيد ويليام رايان:
كما قلت أن هنالك 19 مشروع قد أنجزت، وقد أضافت هذه المشاريع 1366 ميجاوات، وهنالك مشاريع أخرى ستضيف 196 ميجاوات، وكالعادة فإن الطلب على الطاقة هو أكبر مما توفره هذه الوحدات، ولكن هذه المشاريع تساعد على حل جزئي للأزمة. وبالنسبة لما تفضلت به، فإن الدول المانحة والحكومة العراقية هي التي ستقوم بسد الطلب على الطاقة الكهربائية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. ينوي مدير البنك الدولي بول وولفوويتس إرسال موظفين من البنك إلى العراق حسب ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الثلاثاء. يذكر أن البنك الدولي سحب موظفيه من العراق في آب من عام 2003 بعد تفجير وقع قرب مقراته هناك، ثم راح يسير أعماله من العاصمة الأردنية عمان. الصحيفة نقلت عن وولفوويتس قوله أن خطة عودة البنك إلى العراق ستناقش في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بينما قال مسؤول في البنك أنه لن تتم إعادة فرق من البنك إلا إذا تم التأكد من سلامة البيئة المحيطة حسب قوله. من جانب آخر، عبر وولفوويتس عن قلقه من انتشار ممارسات الفساد في العراق، وأكد على ضرورة قيام الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الممارسات قبل أن يقرر البنك منح قروض للعراق. يذكر أن منظمة الشفافية الدولية أوردت في المرتبة 137 في العالم من ناحية الفساد في تقريرها الذي صدر في عام 2005. يذكر أخيرا أن وولفوويتس كان من أهم دعاة الحرب في العراق، وكان يشغل في ذلك الوقت منصب نائب وزير الدفاع. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب مرة أخرى بمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، وتشمل عدد من التقارير الواردة من مراسلينا في بغداد والمتعلقة بالعملية السياسية وأزمة تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى تقارير المحافظات الخدمية. نبدأ من بغداد لنتابع آراء لعدد من السياسيين من كتلة الائتلاف العراقي موحد والتحالف الكردستاني حول آخر مستجدات التجاذب السياسي في تسمية المناصب والمباحثات الدائرة بين قادة الكتل السياسية. ليلى أحمد عدت تقريرا ضمنته أصوات لأعضاء في الكتلتين إلى التفاصيل.
لم تعد الكرة في ملعب الائتلاف وحده، بل عند جميع الكتل السياسية التي ظهرت في ساحتها عقدة توزيع المناصب الرئاسية والسعي للاعتراض على هذا المرشح والتوافق على ذاك. أعضاء الائتلاف بدوا أكثر ارتياحاً بعد أن تقلصت ضغوطات الكتل الأخرى عليهم بشأن مشكلة مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء، بعدما انشغلت هذه الكتل بمسألة الاعتراض على مرشحها. وفي هذا الصدد يقول عضو الائتلاف سامي العسكري:
للأسف كثير من الأطراف خلال الأسابيع الماضية صورت الأمر وكأن العملية السياسية متوقفة لأن الائتلاف مصر على ترشيح الدكتور الجعفري، وإحنا كنا نقول والآن أثبت الواقع أن العملية ليست بهذا الشكل، وإنما هنالك عقد حقيقية أمامنا، وعقدة الأولى في موضوع رئاسة مجلس النواب ونواب رئيس الجمهورية، والحديث خلال اليومين أو ثلاث أيام الماضية هو منصب على هذين الموقعين دون رئاسة الوزراء. موضوع رئاسة الوزراء حسم بشكل واضح من قبل الائتلاف. سماحة السيد عبد العزيز الحكيم باعتباره رئيس الائتلاف أبلغ قادة الكتل البرلمانية الأخرى بإبقاء الدكتور جعفري كمرشح للائتلاف.
ويبدو أن الائتلاف لا يعترض على رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي ولا على رئيس كتلة العراقية أياد علاوي المرشحين لمنصب نائب رئيس الجمهورية، إلا أن كفة المرشح الذي لا يعترض على مرشح الائتلاف لمنصب رئيس الوزراء هي الأرجح. ويشير سامي العسكري إلى أن علاوي لم يتخذ موقفا مشددا بشأن مرشحهم، وبذلك ربما سيكون الأكثر دعما من قبل الائتلاف.
نحن أي من الشخصيتين ليس لدينا اعتراض عليه أن تتصدى لهذا الموقع، ولكن في السياسة هنالك تحالفات تبنيها حسابات. يعني إحنا لدينا مرشح لرئاسة الوزراء، بالتأكيد سنقف مع القائمة التي تؤيدنا لهذا الترشيح. في تصوري أن القائمة العراقية مواقفها المعلنة على الأقل الآن هي لا تعترض أو لم تعترض على الدكتور إبراهيم الجعفري، وبالتالي من الطبيعي أن الأخوة في الائتلاف يرون أن ترشيح الدكتور إياد علاوي معقول وجيد، خصوصا أن الترشيحات يجب أن لا تكون على أسس طائفية. يعني الدستور لم يحدد لرئيس الجمهورية أو نوابه مواصفات عرقية أو طائفية أو مذهبية، إنما تحدث عن عراقية المرشح.
في هذه الأثناء يحاول التحالف الكردستاني اتخاذ دور الوسيط، حيث يقول عضو التحالف عبد الباري زيباري بأنهم لن يعترضوا على شخصية المرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية بقدر ما سيكون اعتراضهم على البرنامج.
التحالف الكردستاني يترك هذه الأمور للكتل السياسية التي ترى من حقها أن تأخذها، ولن تتدخل في هيكلة إلا فيما إذا رأت أن هناك تناقض في برنامج العمل في خدمة العراقيين، أما في غير ذلك لا يتدخل التحالف الكردستاني في اختيارات الأشخاص.
ويصر العديد من أعضاء الكتل السياسية على أن المفاوضات لم ولن تصل إلى مرحلة الفشل، فالعملية السياسية على حد قول عضو الائتلاف مؤيد العبيدي تسير قدما رغم الضغوطات الخارجية والداخلية التي تلقي بظلالها على المفاوضات.
لم يكن هنالك فشل، العملية السياسية تسير قدما. نعم هنالك تلخبط وتأخير، هنالك تشابكات في المحيط الدولي يلقي بظلاله، الاحتلال يلقي بظلاله، تأثير الإقليمي يلقي بظلاله، بالإضافة إلى التشابك والتعقيدات التي هي موجودة في المحيط العراق الداخلي. نحن نأمل بأنه ستكون المباحثات الجارية الجانبية بين الكتل سوف تحسم الأمور، ثم تلتئم القوى السياسية وتتفق على عقد جلسة برلمان لكي تكون الصفعة التي اتفق عليها كاملة، يعني نهاية هذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى أعزائي في بغداد، حيث أعلن عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية ظافر العاني أنه يتمنى إنشاء حكومة وحدة وطنية، ولكنه أشار أيضا في مؤتمره الصحفي الذي عقد الثلاثاء إلى إمكانية تشكيل حكومة إنقاذ وطني في حال عدم وجود خيار آخر. جمان العبيدي والتفاصيل.
في الوقت الذي رفضت فيه قائمة الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني المقترح الذي تقدم به رئيس القائمة العراقية الوطنية اياد علاوي بتشكيل حكومة انقاذ وطني، اعتبره عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية ظافر العاني بانه ربما يكون الخيار الوحيد لتشكيل الحكومة العراقية.
المفاوضات حول تشكيلة الحكومة القادمة مفاوضات معقدة، الأسباب متباينة، ولكن أهم تلك الأسباب هو أن بعض القوى السياسية لا يهمها المصلحة الوطنية بشكل أساس، وإنما تهمها الأجندات الحزبية والسياسية والتهالك على المناصب الحكومية. ولذلك أنا أعتقد أنه كلما اقتربنا من الضوء في نهاية النفق كلما ابتعد عنا. أنا أعتقد أن العراقيين اليوم أمام مفترق طريق حقيقي، أما أن تكون هنالك حكومة وحدة وطنية معبرة عن العراقيين ذات تمثيل شعبي واسع وأجندة وطنية حقيقية، وأن يعاد الاعتبار إلى مؤسسات الدولة، وأما أن نذهب إلى الهاوية السحيقة، وهذا أمر لا يتمنه أحد من العراقيين. نتمنى أن نعمل على إنشاء حكومة وحدة وطنية، وأعتقد أن الوقت لم يفت بعد، ولكننا يعني قد نجد أنفسنا في النهاية أمام خيار حكومة الإنقاذ الوطني.
وعزى عضو مجلس النواب ظافر العاني أسباب التدهور الأمني إلى وجود أنواع متعددة من الميليشيا المسلحة، جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي الذي عقد صباح يوم الثلاثاء.
من أهم أسباب الانفلات الأمني هو وجود ميليشيات مسلحة منفلتة بمظاهر متعددة، منها ميليشيات مدعومة من قوى خارجية لا يهمها إلا أن ترى العراقيين فريسة حرب طائفية، وميليشيات حزبية مسلحة تربو أعدادها على عديد القوات الحكومية تستخدم سلاحها لتنفيذ أغراض سياسية، وميليشيات أخرى تابعة إلى مسؤولين حكوميين تدفع مرتباتهم من أفواه الشعب العراقي، وقد ثبت تورطها بأعمال القتل والخطف، وميليشيات أخرى لشركات أمنية وهمية منفلتة تقدم خدماتها سيئة الصيت. وهكذا أصبح العراقيون اليوم أسرى الميليشيات الدموية.
وفي معرض رده على سؤال طرحته إذاعة العراق الحر حول أوجه اعتراضهم على تولي شخصية أياد علاوي منصب نائب رئيس الجمهورية، أجاب العاني:
هنالك محاولة من قبل القائمة العراقية للاستحواذ على أحد المناصب المخصصة لجبهة التوافق العراقية. هذه التفاهمات نعتقد أنها ما زالت قائمة، وإن كانت تواجه الآن موقفا صعبا فيما يتعلق بتوزيع المناصب الحكومية وتسمية المرشحين لها.
ومن جانب آخر، بيّن عضو جبهة التوافق العراقية ظافر العاني إن ما جرى في منطقة العظمية يوم الاثنين هو نوع من أنواع المقاومة حسب وصفه.
ما يجري في مدينة العظمية هو نموذج لما يجري في مدن مقاومة أخرى، هي محاولة لكسر إرادة الشعب العراقي. ما جرى في العظمية ويجري حتى هذه اللحظة هي محاولات آثمة من قبل ميليشيات مسلحة مدعومة من قبل أجهزة حكومية أمنية، سواء كانت في وزارتي الداخلية أم الدفاع، وأهالي العظمية يقاومون هؤلاء الذين يقتلونهم. وأنا أعتقد حتى عندما تتنصل الحكومة من مسؤوليتها وتدعي بأن هؤلاء الذين يرتدون الأزياء الحكومية هم ليسوا حكوميين، فإن هذا يعطي إشارة خضراء إلى المواطنين في أن يدافعوا عن أنفسهم.
كان هذا تقريرا حول المؤتمر الصحفي والذي عقده عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية ظافر العاني. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحييكم سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونبدأ ملف المحافظات عبر وقفات في معقوبة والناصرية عن تداعيات تأخير تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى تقريرين من البصرة والنجف عن بعض النشاطات الخدمية فيها. وفي ختام الساعة نقدم حلقة من برنامج مبعيدين. نبدأ من معقوبة، حيث استطلع مراسلنا سالم حسين أرى عدد من أهالي المدينة بشأن المفاوضات التي ما زالت مستمرة بين الكتل السياسية، ما أدى إلى تأخير تشكيل الحكومة المقبلة وتأجيل الجلسة الأولى للبرلمان.
والله أتوقع العملية السياسية تتأخر، وهذا تأخيرها مو من صالح الشعب العراقي، لأنه هناك كثير من الأمور اللي ما يعرف الناس، لكن أمور سياسية أخرى. السلطات في العراق هي سلطات ليس بالمعنى المطلوب، لكن هؤلاء السياسيين اللي جاءوا من خارج العراق هم من أجل استلام مناصب وليس من أجل الشعب ومن أجل المواطنين.
وقالت بشرى حميد من مؤسسات المجتمع المدني:
إن ما يجري من مفاوضات شيء طبيعي، لكن الشيء الغير طبيعي هو اشتراك الميليشيات في المفاوضات، وهذا شيء لا يرضى عليه الشارع العراقي ولا المثقفون ولا السياسيون، لأن ذلك سيجعل الوضع متشتت أكثر مما يجب. فعلى السياسيين أن يكونوا صوتا واحدا ضد كل الميليشيات، لأنه هذه الميليشيات هي تخدم نفسها ولا تخدم الشعب، وهذا شيء لا نرضى به.
المحامي عدنان حسين الزهيري، حقيقة لا أستطيع أن أبدي رأيا بهذا الموضوع، لأني وإن كنت متابعا للأخبار إلا أني أرى أنه هناك تخبط في كيفية تشكيل الحكومة. فمرة يظهر شخص من الكتل السياسية من زملاء من أخواننا في إدارة الدولة ويعطي رأيا، ويظهر شخص من الميليشيات ويعطي رأيا، ونحن بين هذا وذاك ضعنا.
محمد عبد عبود الكرخي، رئيس تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان.
فتحدث عن العملية السياسية ودور الميليشيات والأحزاب بذلك، حيث قال
بالحقيقة الأجندات هي اللي تتأثر على الساحة، والغالبة دائما الكتل السياسية التي لديها ميليشيات هي المسيطرة وتتحدث بقوة الميليشيات وليس الميليشيا القرار. فالقرار كما تحدث ليس الميليشيا، إنما لتنفيذ أو وسيلة لتنفيذ أجندة الكتلة المعينة. لذلك الكتلة الآن اللي تمتلك الميليشيا هي اللي تنطلق من منطلق قوة، أو تستطيع أن تقول نعم للشيء الفلاني والوزارة الفلانية.
هل يعني هذا أن هناك احتمال لوقوع حرب أهلية بالعراق؟
والله هي الحرب الأهلية أنا أعتبرها واقعة حقيقة، وإن كانت غير معلنة، ولكن ليس على المستوى العام، لأنه على مستوى الشعب الحرب الأهلية لا تقع على مستوى الشعب، وإنما على مستوى الميليشيات.
أما المحامي حكمة هادي فقال
أن تشكيل حكومة الحالية واضح أنه تدخل الميليشيات المسلحة من بعض الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة العراقية، وهذا يدلل على فشل عملية سياسية برمتها وفرض الحلول بالقوة، وهذا يؤدي إلى زيادة احتقان الموقف والتدهور الأمني في داخل العراق.
والمواطن راضي العزاوي قال
بالنسبة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، نرى أن هناك ضغوط على القيادات السياسية، وأن الباع الطويل هو يعود إلى الأحزاب التي تمتلك الميليشيات، وصاحب القرار في هذه الخطوة هي الميليشيات بالدرجة الأولى، وهذا ما ظهر من خلال تعثر العملية السياسية بالعراق.
وإذا فشلت تلك القوى السياسية من تشكيل الحكومة، ماذا تتوقع؟
نحن لا نتوقع، بقدر ما نهدف إلى قيام حكومة إنقاذ وطني لتخليص البلاد من حالة الركود السياسي التي تعاني منه.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي إطار تعليقات العراقيين بشأن تأخير تشكيل الحكومة الجديدة وتداعياتها على الملف الأمني، التقى مراسلنا في الناصرية مهدي الحسناوي بعضو الائتلاف العراقي الموحد النائب الشيخ خالد عبيد الأسدي، الذي أشار إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة وحدة وطنية جيدة إذا ما كانت النوايا حسنة.
اتفقت كتل على تأجيل هذه الجلسة من أجل أعطى بعض الوقت لإتمام المباحثات والحوارات بين الكتل، للانتهاء من تسمية المواقع السيادية فيما يخص رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهم. أعتقد أنه في الساعات المقبلة الأخيرة سوف يكون هناك إعلان بشكل نهائي عن مرشحين هذه المواقع واتفاق على هؤلاء المرشحين.
سيرت مؤخرا حول تشكيل حكومة إنقاذ وطني، كيف تنظرون إلى هذه الحالة؟
بالحقيقة هكذا مشاريع، هي مشاريع لتعقيد العملية السياسية وليس لحل العملية السياسية، لأن المقصود بهذه الطروحات هو العودة بالعراق إلى نقطة الصفر، والعودة إلى العراق إلى ما قبل الانتخابات الأولى في العراق، وبالتالي العودة بالعراق إلى مسألة يعني إلى الوقت الأول لتشكيل الحكومة. والمقصود من كل هذه المشاريع هو تجاوز الاستحقاق الانتخابي، وهذا ما لا يرضي الشعب العراقي الذي خرج بقضه وقضيضه من أجل أن يسهم في بناء العراق، ولا يترك المجال للنخب السياسية فقط لتقرر مصير العراق، بل أراد بنفسه أن يقرر مصير العراق ويرسم الخارطة السياسية للعراق ويبني الحكومة العراقية من خلال انتخابه لبرلمان يمثله على امتداد 4 سنوات، من أجل أن تمثل هذا البرلمان حكومة خلال المدة نفسها، وبالتالي تستطيع هذه الحكومة أن تحقق أكبر قدر من استحقاقات هذا المجتمع العراقي وهذا الشعب العراقي.
لو حصل اتفاق حول تشكيل الحكومة العراقية القادمة، هل سوف يستقر الملف الأمني في المستقبل؟
من الطبيعي جدا إذا ما الفرقاء السياسيين اجتمعوا في بوتقة واحدة وفي حكومة وطنية واحدة وتعاهدوا وتكاتفوا على أن يسيروا قدما بكل مرافق العملية السياسية في ملفها الأمني وملفها السياسي وملفها الاقتصادي وملفها الخدمي، فسوف نشهد نقلة نوعية في هذه الملفات.
هل سوف تلم الحكومة العراقية القادمة كافة أطياف الشعب العراقي؟
حقيقة المفروض أن هذه الحكومة المقبلة سوف يعني تضم في طياتها المكونات الأساسية للشعب العراقي، ونحن في الائتلاف باعتبارنا أصحاب الكتلة الأكبر في البرلمان عازمون بإذنه تعالى على أن نشرك الجميع بما لديه من استحقاق انتخابي، وبالتالي أعتقد أن الحكومة المقبلة سوف تكون حكومة وحدة وطنية جيدة إذا ما حسنت النوايا.
الشيخ خالد عبيد جازع الأسدي عضو البرلمان العراقي، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم ولإذاعتكم المؤقرة.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح للأشعار.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وما زلنا نتابع ملف المحافظات، ووقفتنا الآن في البصرة عبر تقرير من مراسلنا فائق الخالدي حول احتفالية وزعت فيها هدايا من أطفال العالم إلى أطفال الطائفة المندائية في البصرة.
دعا الشيخ رعد الزهيري رئيس الطائفة المندائية في البصرة إلى وحدة الصف العراقي من خلال التعايش السلمي والتآخي بين مختلف شرائح المجتمع مهما كانت أديانه وطوائفه ومذاهبه. جاء ذلك خلال احتفالية وزعت فيها كنيسة الاتحاد المسيحي في العراق هدايا على أطفال الطائفة المندائية في البصرة مقدمة من أطفال العالم، والتي شملت اللعبة والقرطاسية وقصص الأطفال، كما تضمنت صورا للأطفال ولعوائلهم الذين قدموا هذه الهدايا. وأشارت السيدة غادة غانم اللوس من كنيسة الاتحاد أننا قدمنا هذه الهدايا باسم السامري الصالح الذي صالحا مسالما يدعو إلى الإخاء الإنساني في زمن اعتبر فيه المسيحيون أعداء في مدينة الناصرة بفلسطين، فكان هذا الرجل الصالح رمزا في التسامح الديني. وحول أهداف هذه المبادرة الإنسانية قال القس الثوري هاتونيان من كنيسة الاتحاد المسيحي أن هذه الهدايا هي لكل أطفال العراق، مقدمة من أطفال العالم بواسطتنا، والغرض منها التقريب بين الطوائف والأديان وإعطاء تصور للأطفال أن براءتهم فوق كل شيء. هذا وقال السيد سلام هاشم الخدادي مسؤول الثقافة والإعلام للطائفة الذي صرح بهذا لإذاعتنا في وصف المبادرة أنها زرعت البسمة على شفاه أطفالنا، وصف ما أسماه بالدمار والفوضى، مؤكدا إلى ضرورة إعادة اللحمة بين العراقيين، واصفا وحسب تعبيره ذلك لأنه ليس جديدا عليهم، لأنهم هكذا منذ كان العراق ولا زال لحد الآن، وما نراه الآن ما هو إلا ظواهر دخيلة، وما هو إلا الزبد الذي سينتهي، والذي سيبقى هو العراق والعراقيون. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ونتوقف في نهاية ملف المحافظات لهذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر في النجف، حيث زار مراسلنا هناك ليث محمد علي المعرض الزراعي الرابع لنقابة المهندسين الزراعيين بمشاركة واسعة من الشركات والمكاتب الزراعية وعدد من كليات الزراعة والطب البيطري. إلى التفاصيل.
افتتح صباح الاثنين في محافظة النجف المعرض الزراعي الرابع لنقابة المهندسين الزراعيين فرع النجف. المعرض ضم العديد من الأجنحة، منها جناح الزهور والتمور والحبوب والمناحل والعسل. شارك في المعرض أكثر من 60 شركة زراعية ومكتبا زراعيا ومنحل، بالإضافة إلى كليات الزراعة والطب البيطري بجامعة بابل والكوفة والقادسية، وأجنحة لشركات أجنبية. مسؤول شركة سانجستا للخدمات الزراعية حسين التلال أكد لإذاعتنا أن شركتهم الأسترالية الجنسية أدخلت مؤخرا للمزارع العراقية المزيد من المبيدات التي لا يمكن أن تؤثر على طبيعة المنتوج أو سلامة البيئة. أما ممثل شركة باير الألمانية وعن مشاركة شركته في المعرض قال:
الشركة الألمانية ولها فرع بالعراق، فرع متميز. احنا بالحقيقة نريد نعرف للمزارعين اللي بالقطاع الزراعي اكثر من المهندسين المتخصصين من خلال منتجاتنا الرائدة والمتميزة اللي متداول استعمالها لدى المزارعين، مثل النيماغور، الديسيز، ال 785. هاي المزارعين معتادين عليها، بس بصراحة هم ما يعرفون عائديتها الى الشركة. فمن خلال هالمعرض نهدف، هدفنا الأساس هو أن نظهر إمكانية وإنتاجية الشركة من المبيدات المذكورة. المهندس الزراعي سلمان حنتاوي عبد الحسين الفتلاوي.
هذا وكان جناح مديرية زراعة النجف ضم العديد من القطاعات. المهندس زهير سعد أبو غنيم حدثنا عن مشاركتهم.
تكون جناح مديرية الزراعة في محافظة النجف من 3 محاور أساسية. المحور الأول هو الجانب الإرشادي، واللي يضمن ما جهز به المزارع الإرشادية والمركز الإرشادي المزمع افتتاحه في المستقبل القريب. أما الجانب الآخر هو جانب مستلزمات الإنتاج، واللي تتمثل بفرع شركة التجهيزات الزراعية في المحافظة، والتي تتضمن عرض مبيدات وبذور مستوردة من الخارج وكذلك من الصناعات المحلية، واللي هي تعتبر من عوامل الانتاج الرئيسية أو المساعدة للانتاج الزراعي. الجانب الآخر اللي هو الجانب الإرشاد، وكذلك محطة النخيل في محافظة النجف عرضت نماذج من التمور وكذلك من صناعات التمور وفسائل النخيل وأسلوب جديد في زراعة النخيل، هو زراعة أسلوب الري بالتنقيط.
وقبل أن يسحبنا نقيب المهندسين الزراعيين في النجف علي النفاخ إلى جناح الزهور، حدثنا عن أنواع فريدة من التمور النجفية ذات الحاجة للأجواء الباردة، والتي يمكن أن يتعاطاها مرضى السكري، ومنها النبوش والقرملي والمرهاج والهبري والباشا والبادمي. وعن المعرض السنوي قال:
يضم المعرض لهذه السنة العديد من الجهات الرسمية المعنية بالزراعة والجهات الساندة لها، إضافة إلى الشركات القطاع الخاص والمكاتب الزراعية العالمية منها والعربية والمحلية، إضافة إلى الجمعيات المدنية التي تعمل في المجال الزراعي. كان الحضور متميز هذا العام من حيث المشاركة وحضور الزائرين، وقد كان هناك تعاون بين الجهات الزراعية الموجودة في المحافظة مع نقابة المهندسين الزراعيين لإنجاح التظاهرة الزراعية العلمية.
وقبل مغادرتنا للمعرض الزراعي الرابع، استوقفتنا عبارة خطت على جناح العسل والغذاء الملكي، جاء فيها للقوة معنا، والكثير منا يعاني ولكن بصمت وخجل لدينا الحل لحياة زوجية أفضل. ومن الجدير بالذكر أن هذا الجناح كان الأكثر مبيعا وجل زبائنه سيدات. تقبلوا تحياتي من المعرض الزراعي الرابع، ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فهذا موعدكم اليومي مع الشأن العراقي كما تناولته أقلام المحللين السياسيين في الصحافة الكويتية برفقة سعد العجمي.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية الواردة في صحف كويتية صادرة اليوم. الائتلاف يصعد الأزمة السياسية ويرفض مرشح العرب السنة لرئاسة البرلمان. اشتباكات عنيفة بين الميليشيات الشيعية وسنة بغداد. اعتقال إيرانيين ينقلان أسلحة إلى العراق والعثور على 17 جثة إحداها لشقيق صالح المطلق. 30 شاهد إثبات يساندون الطاغية تأجيل محاكمة صدام وأعوانه لمضاهاة التوقيع. ومن العناوين إلى مقالات الرأي، حيث يقول محمد زين في صحيفة السياسة: العراقيون ليسوا من النوع الذي يقبل على الانتحار وبهذه الصورة، فهذه ليست من طبائع الشعب العراقي، ودائما ما كان يتردد بعد تنفيذ مثل هذه العمليات أن الذي قام بها هو من عناصر القاعدة الذين عرف عنهم اعتماد مثل هذه العمليات الإرهابية. يتابع الكاتب استخدام المرضى العقليين في تنفيذ عمليات كبيرة كالتي نشاهدها في العراق هو اختراع جديد لكنه خطير في الوقت نفسه. ويخلص الكاتب إلى القول: المذابح في العراق أصبحت مسلسلا يوميا، القتلى في كل مكان، والجرحى ضاقت بهم المستشفيات، وإخواننا من قادة العراق يتصارعون على المناصب، كل واحد فيهم يرى أنه هو الأفضل والمناسب للجلوس على كرسي الحكم في العراق، وأجهزة الأمن العراقية على حد قول الكاتب تحولت إلى حماية قادتهم من أي مختل عقليا قد يفجر نفسه أمام مواكبهم. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Boynumda zincir, zincir, zincir,
غياب النقد الذاتي لدى السياسيين العراقيين وعدم الاعتراف بالخطأ بسبب روح التفرد وربط الإدارة بالتقديس هو الموضوع الذي سيناقشه نبيل الحيدري مع ضيف برنامجه عالم متحول الكاتب والإعلامي زهير الجزائري.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
كثيرا ما نستعيد القول العربي أن الاعتراف بالخطأ فضيلة، ولشعوب الأرض حكمها وأقوالها التي تتفق أيضا على أن الإقرار بالخطأ وتشخيصه والاعتراف به شجاعة ونضج معرفي وسلوكي ينطوي على احترام الذات واحترام الآخر. ولكن واقع الحال يدل على ندرة من يمارس هذا الفهم، خصوصا عندما يتعلق الموضوع بالمواقف السياسية والقيادية والفكرية، وتعاني الشخصية الشرقية إجمالا من التحسس العالي بهذا الموضوع، مما يسهل دفع القائد أو المسؤول إلى موقع التعصب الأعمى وروح الدكتاتورية التي تقترن أحيانا بمزج السلطة الدنيوية بالتقديس الإلهي، على منهج أن الحاكم هو ظل الله على الأرض وأنه منزه عن الأخطاء، وإنما يفعله أو يقوله هو الصواب بعينه حتى وإن أثبتت الأيام والأحداث خطأ وفشل آرائه وقراراته. وإذا ما تكرر في العراق وبعد التحولات السياسية الأخيرة انتقاد وتخطئة مفهوم الرأي الواحد والسلوك الدكتاتوري وعدم الاعتراف بالخطأ في العقود السابقة، فهل أن السياسيين والقادة اليوم يقرون بمبدأ الاعتراف بالخطأ فضيلة؟ خصوصا وإننا نشهد أن الكثير من قادة العالم وساسته يعترفون ويقرون بأخطائهم مع علمهم أن ذلك يعرضهم للمساءلة والإقصاء والعقوبة. ضيف حلقة برنامجكم عالم متحول هذا اليوم الكاتب والصحفي زهير الجزائري، الذي يرجع القضية إلى طبيعة الشخصية العراقية المتشبثة بالتكامل وحب الاستعلاء ورفض انتقاصها بالخطأ أو التقصير، وارتباط العمل السياسي غالبا بالبنية الحزبية التنظيمية التي تستبعد التقاليد الديمقراطية في عملها وتميل إلى العلاقات السرية والفوقية حتى وإن رفعت شعارات النقد والنقد الذاتي. أهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم عالم متحول.
أستاذ زهير الجزائري، مفهوم النقد والنقد الذاتي ربما واحد من مفاصل التثقيف الذاتي لجميع الأحزاب السياسية الليبرالية كانت أم قومية، لماذا لم تترسخ مثل هذه الثقافة؟ وأمامنا العالم أيضا نشهد دروس يومية في الاعتراف بالخطأ ومحاسبة المخطئ على سبب بسيط يتعرض قانونا وسياسيا إلى العقوبة والإلغاء حتى.
الاعتراف بالخطأ يأتي جدل، هو جدل مع النفس وجدل مع الآخرين وجدل مع الحزب نفسه. بالأحزاب السياسية الجدل منقطع إلى حد بعيد، خاصة الأحزاب السرية، لأن شكل تكوينها توجد بؤرة محددة تقود العمل السري من داخل، والقاعدة بعيدة عنها، قاعدة تعتبر منفذة إلى حد بعيد. هذا الضريبة اللي فرضتها على الحياة السياسية هي فكرة العمل السري، الأوكار. فلا يوجد جدل بين القاعدة والقيادة مستمر، إنما توجد جدل في يعني تكوين محدد بالقيادة، والجدل يوصل حد الانشقاق، والانشقاق هو الحل السهل لحل الجدل. بدل استمرار الجدل يحصل الانشقاق، والانشقاق يخلق استقطاب حاد، بحيث كل واحد يصير عنده عصمة عند النفس، كل أخطاء يلقيها على الآخر وكل الأشياء الصحيحة ينسبها إليه. فالانشقاق يخلق توترات داخل الأحزاب بحيث يجعلها انقطاع الجدل يجعلها أنه الأخطاء عند الآخر والاتهامات تصل عند الآخر والعصمة تكون عندي كل الحق معي الآخرين. هذه تكونت بالأحزاب السياسية اللي هي أيضا أحزاب كونت تاريخ العراق الحاضر. أيضا بالسلطة نفسها موجودة السلطة. إحنا يعني كنا أما الملك اللي هو مصون غير مسؤول الملك اللي كان أول بند بالدستور إلى الأحزاب السياسية إلى الجمهوريين اللي جوا العسكر فيما بعد. والعسكر أيضا نفس القصة أنه القائد العسكري من شكل تكوين القائد العسكري أن يكون هو فوق وأكو جنود تحت يطيعون هاي الأوامر ولا يوجد جدل منقطع فقط توجد جمل محددة انبطاح رمي سلاح اصطفاف إلى آخره. هذه اللغة الآمرية اللي تنزل من فوق للا جوب بجمل محددة هي هاي اللغة اللي سادت اسمه. الآن أيضا العبارات المجردة الجماهير أتكلم باسم الجماهير أنا أقول باسم الجماهير
والاستشهاد
وأنا أتكلم باسم الجماهير والآن في حياتنا السياسية الحالية كما أسمع سياسيين يتكلم باسم الجماهير. الدكتور الجعفري دام الجماهير انتخبتني يعني مثلا
سحب إلى يومنا هذا إلى التحولات التي يشهدها العراقيون إجمالا. هناك إخفاقات كبيرة، هناك خلل كبير في المنجز السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإداري في الدولة العراقية. لم نشهد يوما أي مسؤول يعتذر عن خطأ، يعلن خللا معين ويقره. أما أنا أن نشهد هكذا سلوكية هكذا أخلاقية تشعر الجماهير أنها محترمة ومقدرة من القائد أو من القيادي والحزبي وليرمم ما أخطأ وليدل على الصحيح؟
هو المفروض أن يكون هذا، أنه يكون نوع من أنه نشوف من الآن مو فقط أخطاء تسبب مشاكل اقتصادية، الأخطاء ده تسبب دم يعني ودم ب ما حصل اعتذار أن واحد يذكر أنه أنا كنت السبب وأنا كنت إلى آخره في الفترة هاي الفترة الحالية. أيضا الاستقطاب السياسي الحالي والصراع الحاد ويخلي كل واحد يعتصم بالصحة والصمت، مع أنه كل الأشخاص يقولون الإنسان خاصة التيار الديني يقول الإنسان مو إله غير معصوم من الخطأ، ولكن لحد الآن ما بين واحد خطأ. أعتقد أن الشعبوية في عمل السياسيين تخليهم تمنعهم من هذا. الشعبوية بأي معنى؟ أن رجل الدين متعود أن يحكي مع جمهور بسيط ونطيهم نصائح، أحيانا يضطر ينزل إلى مستوى الجمهور يتحدث بلغة الجمهور نفسه بدل أن يرفع الجمهور يكون أعلى منه وينفصل في أشياء جدا محددة. هاي التجمعات اللي دت بأي شكل سواء الزيارة اللي توح بيها يعني عشرة ضحايا، ما واحد رجل دين قال إنه ما بالضرورة إذا كانت تأدي الدم. السبب التالي فقدان الشعبية يسبب إنه واحد يمشي ويا الجمهور. أيضا فقدان الشعبية ما يخلي الرجل الدين أو السياسي الدين يعترف للجمهور بأنه كان خطأ، لأنه هو ماخذ طابعين، طابع السياسي وطابع المقدس في نفس الوقت، اندماج المقدس بالسياسي. بالجانب الآخر يعني تجد بالجانب العلماني نفس الثقافة موجودة أن الاعتراف بخطأ ما بالنسبة للقائد السياسي إلى آخره يفقد شيء من عصمته أمام قاعدة ما، وخاصة إذا كان هناك صراع داخل القيادة.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف.
وما القول في موضوع الأخطاء الإدارية الكبيرة القاصمة؟ نحن نشهد هناك مسؤولين مثل كوندوليزا رايس تعترف أنه الأمريكان أخطأوا آلاف المرات. هناك أخطاء إدارية في بنية البناء الإداري الوزاري للدولة العراقية هادمة بعض الشيء أو كبيرة الضرر، لم يتعرض أحد لمساءلة ومقاضاة حتى قانونيا، ومن جانب آخر لم يعترف أحد بمثل هذا الخطأ ويقوم. يعني ألا يشير هذا إلى خلل كبير سيستمر في بنيان الدولة العراقية ربما قادمة أيضا؟
أي لأنه الأخطاء تكمن في وزارات في مؤسسات، كل مؤسسة يسيطر عليها كتلة سياسية محددة حزب سياسي محدد. الاعتراف بالأخطاء والقول بأن هناك أخطاء داخل هذه الوزارة يقلل من قيمة يسيء للحزب للي ينتمي إلى، وبجو الاستقطاب الحزبي المشكلة أنه لحد الآن إحنا ما خرجنا من الأوكار. كل الأحزاب السياسية اللي هي تشارك في بناء الدولة ما صار عندها إحساس بأنه إحنا دا نبني وطن ودا نبني دولة. البناء الحزبي دا يأخذ طابع أكثر. المثال الواضح الآن أنه الجعفري اللي كي ينسحب يرشح واحد من نفس الحزب مثلا يعني، والجزء الآخر نفس القصة يعني ماكو اهتمام بالرجل هل هو قادر أو إلى آخره، ما هي مجازفة أن يكون هذا الرجل إذا كان جد هذا الشيء. الآن مهم أنه الهيمنة على المنصب، الهيمنة ما طلع الحزب عن داخله من خارجه. بتعرف الحياة السرية تخلي الواحد ينتمش ويشوف الآخر مشكوك به أو عدو أحيانا.
لكن أليس هناك حد، يعني العالم شهد تحولات كبيرة باتجاه الاعتراف بالخطأ وتغيير أنظمة كاملة، النظام الشيوعي انهار بدون حرب وغير تاريخ البشرية بعض الشيء. ما يحدث في العراق فيه تغيير مرير مقترن بالدم، ولكن ما ذنب الملايين التي تتساءل عن الأخطاء المتكررة والواضحة ولا تلمس أي اعتراف أو ترميم لهذه الأخطاء؟
هو طبعا من الصعب أن نلوم فقط الجهات، الأجهزة، المؤسسات السياسية والنخب السياسية، لسبب تالي لم تجد فرصة للاستقرار، لأنه الاعتراف الخطأ يحتاج مراجعة، مراجعة نفس، مراجعة أسلوب عمل. الآن العراقي إيش فترة انقطاعات مستمرة، لا توجد فترة مراجعة. هذا يعني العنف المستتب بالمجتمع يخلي الأحزاب السياسية والقوى كلها في حالة طوارئ تنظر حواليها، صعب جدا أن تراجع نفسها. فإمكانية المراجعة النفس تحتاج إلى استقرار سياسي، أن يقعد الحزب ويستقر ويراجع فترة مرحلة طويلة من فترة سنة أو إلى آخره، ويقول هذه الأخطاء يبلوها في شكل وثيقة أو صياغة محدودة. الجو السائد الآن اللي هو جو طوارئ ومستمر وإلى آخره مدى يسمح أن تتوقف التجربة وتراجع الأشياء. الأمريكان أيضا مبكرين بهذا العمل، إذا نلاحظ أن الأمريكان سياستهم هي التجريبية المستمرة، التجريبية المستمرة يعني من حل الجيش إلى إعادة تكوين الجيش بنفس عناصره، من إلغاء الجيش بخطوة واحدة إلى الآن الحيرة كيف توحد المجتمع وكيف تكون جيش آخر بشكل مختلف. ويوميا أحيانا حتى الأخطاء نفسها تتكرر بشكل يعني نفس الأخطاء، يعني هذا الاصطفاف، شكل الاصطفاف، مجموعة من المتطوعين وينسفون بسيارة بطقخة يوميا يحدث في نفس المكان ونفس الطابور بنفس الشكل. فنشوف أكو فالتجريبية مستمرة بالعمل الأمريكي بالعراق يعني. وبنفس الوقت الأحزاب السياسية ما تمتلك إرادتها الكاملة، أيضا هي محكومة بعنصر خارجي، بعنصر القوة اللي مهيمنة على العراق، العنصر اللي نسميه الاحتلال أو المتعدد الجنسيات، والعنصر الآخر هو الإرهاب الموجود. الاثنين يضغطون على أن يجعلون العقل السياسي غير مستقر وطارئ دائما، ويريد حلول مستعجلة آنية أن يجاوب عليها. فإمكانية المراجعة والاعتراف بالخطأ تصبح مقلقة يعني، لأن تحتاج مراجعة. أيضا الخلل إلى حد بعيد بالأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية لكي تستمر بالعمل وداخلها توجد ثقافة هي ثقافة الشيخ القبيلة ورجل الدين في نفس الوقت. الرجل الدين معصوم من الخطأ باعتباره، ورجل القبيلة هو الذي يجلس في مقدمة الديوان ويحل كل المشاكل وهو رجل لائق. موجودة هذه في تكوين النخب السياسية بالعراق، أبدا من الصعب أن تعترف بالخطأ، يحتاج إلى نوع من الجدل بين هذه الأحزاب وبين القاعدة.
وقبل الجدل ربما وبعده نحتاج إلى منظومة قانونية وقضائية لإنضاج قرار
مهم جدا أن دور الطبقة الوسطى المتعلمة. الآن الطبقة الوسطى المتعلمة اللي هي طبقة الناقدة والمنتقدة والمراقبة، هذه الآن مهمشة كليا في هذا الجو اللي نشوفه. يعني أولا الحصار، فترة الحصار نزلتها إلى مستوى الطبقات الرثة ثقافيا واقتصاديا، فما عادت تلعب دور. ثانيا أن الاستقطاب السياسي بأشكال الطائفية والحزبية جعلها هامشية يعني غير قادرة. تحتاج لكي يكون جدل هناك أن تكون داخل الأحزاب شخصيات مستقلة حتى داخل الحزب تفكر بطريقة خاصة منفصلة عن فكر الجماعة ككل. هذا هو فكر الطبقة الوسطى، أن تكون داخل المؤسسة السياسية وفي نفس الوقت عندك فكر الخاص اللي أحيانا يجادل المؤسسة ويجادل بحيث يبلور نقد لطريقة عمل. الآن مهمشة، توجد قائد وتوجد أتباع الآن،
ويبدو لا مندوحة من أن ننتظر لفترة ربما طويلة، لأنه لا نتلمس حوافش حقيقية لدى هذه القوى السياسية لإنضاج مثل هذا الموقف ومثل هذه الفئة. شكرا جزيلا لضيفنا الأستاذ زهير الجزائري الكاتب والإعلامي، وهو يكشف مناطق التحول في الجو السياسي العراقي وعقدة الاعتراف بالخطأ المتكرر. شكرا جزيلا لك.
في حلقة برنامجكم عالم متحول لهذا اليوم تناولنا موضوعة النقد والنقد الذاتي والاعتراف بالخطأ ولماذا يترفع السياسيون والقادة من الاعتراف بالخطأ في مواقفهم وأدائهم، وكيف ترتبط هذه الظاهرة بالجذور التربوية والاجتماعية للشخصية العراقية. زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول قد نستطلعها في حلقة أخرى من هذا البرنامج. حتى ألتقيكم، هذه تحياتي أنا نبيل الحيدري، ونشكر تواصلكم بالكتابة لنا على البريد الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhur. أرجو أن تكونوا أعزائي المستمعين بخير وسلام، ونحن نلتقي ثانية في حلقة مقبلة.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.